وأقوى ما يشهد لصحة القول الأول حديث أنس المحرج في الصحيحين الذي فيه: قد أردت منك ما هو أهون من ذلك، قد أخذت عليك في ظهر آدم ألا تشرك بي شيئا، فأبيت إلا أن تشرك بي. ولكن قد روي من طريق أخرى: قد سألتك أقل من ذلك وأيسر فلم تفعل، فيرد إلى النار. وليس فيه في ظهر آدم، وليس في الرواية الأولى إخراجهم من ظهر آدم على الصفة التي ذكرها أصحاب القول الأول، بل القول الأول متضمن لأمرين عجيبين: أحدهما كون الناس تكلموا حينئذ وأقروا بالإيمان، وأنه بهذا تقوم الحجة عليهم يوم القيامة، والثاني أن الآية دلت على ذلك، والآية لا تدل عليه لوجوه: أحدها أنه قال من بني آدم ولم يقل من آدم، الثاني أنه قال من ظهورهم ولم يقل من ظهره، وهذا بدل بعض أو بدل الشمال وهو أحسن، الثالث أنه قال ذريتهم ولم يقل ذريته، الرابع أنه قال وأشهدهم على أنفسهم، أي جعلهم شاهدين على أنفسهم، ولا بد أن يكون الشاهد ذاكرا لما شهد به، وهو إنما يذكر شهادته بعد خروجه إلى هذه الدار، كما تأتي الإشارة إلى ذلك، لا يذكر شهادة قبله. الخامس أنه سبحانه أخبر أن حكمة هذا الإشهاد إقامة الحجة عليهم لئلا يقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. والحجة إنما قامت عليهم بالرسل والفطرة التي فطروا عليها، كما قال تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. السادس تذكيرهم بذلك لئلا يقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. ومعلوم أنهم غافلون عن الإخراج، عن الإخراج لهم من صلب آدم كلهم وإشهادهم جميعا ذلك الوقت، فهذا لا يذكره أحد منهم. السابع قوله تعالى: أو يقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم، فذكر حكمتين في هذا الأخذ والإشهاد: ألا يدعوا الغفلة أو يدعوا التقليد، فالغافل لا شعور له، والمقلد متبع في تقليده لغيره، ولا تترتب هاتان الحكمتان إلا على ما قامت به الحجة من الرسل والفطرة. الثامن قوله: أفتهلكنا بما فعل المبطلون، أي لو عذبهم بجحودهم وشركهم لقالوا ذلك، وهو سبحانه إنما يهلكهم لمخالفة رسله وتكذيبهم، فلو أهلكهم بتقليد آبائهم في شركهم من غير إقامة الحجة عليهم بالرسل لأهلكهم بما فعل المبطلون، أو أهلكهم مع غفلتهم عن معرفة بطلان ما كانوا عليه. وقد أخبر سبحانه أنه لم يكن ليهلك القرى بظلم وأهلها غافلون، وإنما يهلكهم بعد الإعذار والإنذار بإرسال الرسل. التاسع أنه سبحانه أشهد كل واحد على نفسه أنه ربه وخالقه، واحتج عليه بهذا الإشهاد في غير موضع من كتابه، كقوله: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. فهذه هي الحجة التي أشهدهم على أنفسهم بمضمونها، وذكرتهم بها رسله بقولهم: أفي الله شك فاطر السماوات والأرض. العاشر أنه جعل هذا آية، وهي الدلالة الواضحة البينة المستلزمة لمدلولها، بحيث لا يتخلف عنها المدلول، وهذا شأن آيات الرب تعالى، فإنها أدلة معينة على مطلوب معين مستلزمة للعلم به. فقال تعالى: وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون. وإنما ذلك بالفطرة التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، فما من مولود إلا يولد على الفطرة، لا يولد مولود على غير هذه الفطرة، هذا أمر مفروغ منه. لا يتبدل ولا يتغير. وقد تقدمت الإشارة إلى هذا والله أعلم. وقد تفطن لهذا ابن عطية وغيره، ولكن هابوا مخالفة ظاهر تلك الأحاديث التي فيها التصريح بأن الله أخرجهم وأشهدهم على أنفسهم ثم أعادهم. وكذلك حكى القولين الشيخ أبو منصور الماتوريدي في شرح التأويلات، ورجح القول الثاني وتكلم عليه ومال إليه.
ويمكن أن يجمع بينهما بأن الآية هي ميثاق والأحاديث هي ميثاق. فالآية يظهر أن المراد بها الميثاق الذي يأخذه على كل مولود يولد على الفطرة، وذلك الميثاق هو المعرفة التي فطر عليها. والآية والأحاديث في خلق الأرواح أن الأرواح خلقت أولا ثم أعيدت في صلب آدم، وأنها تكلمت وأنها شهدت، وإن لم تكن الأجساد موجودة وإن لم تتذكر ذلك الأجساد. وبكل حال فإن هذه الآية تؤيد أن الميثاق الذي هي غير الميثاق الذي هي الأحاديث. من هذه الوجوه العشرة التي سمعنا، فإن الله تعالى قال وإذ أخذ ربك من بني آدم، لم يقل من آدم، والأحاديث فيها أنهم أخرجوا من ظهر آدم، فدل على الفرق بين ما في الآية وما في الأحاديث. والآية فيها قوله من ظهورهم، والأحاديث فيها أنهم كلهم ذرية آدم ذريته. والآية فيها أنه أشهدهم على أنفسهم، وهذا الإشهاد قد لا يتذكرونه لأنه هو الفطرة. فلو كان هو الإشهاد عند خلق الأرواح لم يكن حجة عليهم. فدل على أن المراد أنهم فطروا على الإسلام، وأنه لا مانع من أن الله سبحانه أخرج أرواحهم وأنفاسهم من صلب آدم وعرضهم عليه، ورأى أو جعل بين عيني كل إنسان وبيصا، وأن منهم نبي الله داود، وأنه وهبه من عمره 40 إلى آخر ما تقدم. لا مانع أن نؤمن بأن الله استخرج الأرواح قبل أن يخلق الأجساد، وأنه أخذ الميثاق على الأجساد، وأن الميثاق الذي أخذه على الأجساد الذي في الآية هو المعرفة والفطرة التي فطروا عليها. فبذلك لا يحصل اختلاف بين الآية والحديث. يعتقد المسلم أن الله فطر الناس على المعرفة وعلى الديانة، فطرة الله التي فطر الناس عليها، وأن تلك الفطرة تتغير بتغير البيئات، فأبواه يهودانها أو ينصرانها أو ينجسانها. ويعتقد مع ذلك بناء على الأحاديث أن الله استخرج ذرية آدم وعلم أهل الجنة وعلم أهل النار، وقال هؤلاء للجنة ولا أبالي، وهؤلاء للنار ولا أبالي. وذلك يبين سابق قدر الله تعالى وسابق علمه بالأشياء قبل وجودها، والله تعالى بكل شيء عليم.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولا شك أن الإقرار بالربوبية أمر فطري، والشرك حادث طارئ، والأبناء تقلدوه عن الآباء، فإذا احتجوا يوم القيامة بأن الآباء أشرفوا ونحن جاينا على عادتهم، كما يجري الناس على عادة آبائهم في المطاعم والملابس والمساكن، يقال لهم أنتم كنتم معترفين بالصانع، مقرين بأن الله ربكم لا شريك له، وقد شهدتم بذلك على أنفسكم، فإن شهادة المضي على نفسه هي إقراره بالشيء ليس إلا. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم. وليس المراد أن يقول أشهد على نفسي بكذا، بل من أقر بشيء فقد شهد على نفسه به. فلما عدلتم عن هذه المعرفة والإقرار الذي شهدتم به على أنفسكم إلى الشرك، بل عدلتم عن المعلوم المتيقن إلى ما لا يعلم له الحقيقة، تقليدا لمن لا حجة معه، بخلاف أتباعهم في العادات الدنيوية، فإن تلك لم يكن عندكم ما يعلم به فسادها وفيه مصلحة لكم، بخلاف الشرك فإنه كان عندكم من المعرفة والشهادة على أنفسكم ما يبين فساده وعدولكم فيه عن الصواب. فإن الدين الذي يأخذه الصبي عن أبويه هو دين التربية والعادة، وهو لأجل مصلحة الدنيا، فإن الطفل لا بد له من كافل، وأحق الناس به أبواه. ولهذا جاءت الشريعة بأن الطفل مع أبويه على دينهما في أحكام الدنيا الظاهرة، وهذا الدين لا يعاقبه الله عليه على الصحيح حتى يبلغ ويعقل وتقوم عليه الحجة، وحينئذ فعليه أن يتبع دين العلم والعقل، وهو الذي يعلم بعقله هو أنه دين صحيح. فإن كان آباؤه مهتدين كيوسف الصديق مع آبائه، قال: واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، وقال ليعقوب بنوه: نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق. وإن كان الآباء مخالفين للرسل كان عليه أن يتبع الرسل، كما قال تعالى: ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. فمن اتبع دين آبائه بغير بصيرة وعلم، بل يعدل عن الحق المعلوم إليه، فهذا اتبع هواه، كما قال تعالى: وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا: بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا، أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون.
قوله تعالى: إن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم، أفتهلكنا بما فعل المبطلون. هذه هي مقالة المشركين، يقول إنهم، لا بد أن يقول إحدى المقالتين. الطائفتان هم اليهود والنصارى الذين أنزلت عليهم التوراة والإنجيل. المشركون يقولون أشرك آباؤنا واتبعناهم، فكانهم يقولون العذاب عليهم لا علينا. والجواب: أولا، أن الله فطركم على التوحيد وعلى معرفته، وركب فيكم العقول بحيث تعرفون أن لكم خالقا وأن خالقكم له عليكم حقوق. وثانيا، إذا عرفتم أن هذا الدين الذي عليه آباؤكم وهو الشرك باطل، فلا بد أن تبحثوا عن الدين الصحيح وهو الذي خلقتم له، ولكنكم لم تفعلوا، بل اتبعتم آباءكم وأطعتم كبراءكم، فكنتم بذلك مستحقين للعذاب. قال الله تعالى عن أهل النار: قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار، كلما دخلت أمة لعنت أختها، حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم، أي قال الأبناء للآباء: ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار. قال لكل ضعف أي لا ينفعكم كونهم الذين أضلوكم، كان الواجب عليكم ألا تقبلوا هذا الضلال. ويقول تعالى في آية أخرى: وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، قالوا إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين، يعني تضلوننا، إنكم تسعون في إضلالنا، إلى قوله فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون، مع أن الآباء هم السبب في ضلال الأبناء. ولأجل ذلك كان الواجب على الآباء أن يفكروا وأن لا يضلوا بعد أن أعطاهم الله فكرا وعقلا. وعليه على الأبناء أيضا أن يستعملوا فطرتهم وعقلهم وأن لا يقبلوا كل ضالة أو كل مبدعة. وقد حكى الله تعالى أن في يوم القيامة يتبرأ بعضهم من بعض، المتبوع يتبرأ من التابع والتابع يتبرأ من المتبوع، ويتبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا، ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. وقال الذين اتبعوا: لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا. فالأتباع هم الذين تبرأ منهم المتبوع، ولكن لا ينفعهم ذلك بعد أن أضلوهم. وعلى كل حال فحجة الله قائمة، قل فلله الحجة البالغة، وذلك لأنه أرسل الرسل وأنزل الكتاب، ولأنه فطر الناس على العبادة، ولكن أضلتهم الأهواء وأضلتهم الشياطين وأضلتهم المجتمعات ونحوها. ومعلوم أن العادة كما قلنا أن الأباء ينشا على دين أبويه، بل إنه يحكم له باتباع أبيه في دينه، لكن في الشرع يكون تبعا لخير أبويه. إذا كان الأبوان أحدهما مسلم والآخر كافر حكمنا أنه يتبع، لكن يحكم عليهم أن يحكم على آبائهم. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن القوم يبيتون فيصاب الأطفال، يعني إذا بيتنا المشركين في بيوتهم وقتلنا أطفالا لم نتعمد فما الحكم؟ فقال: هم من آبائهم، أو هم منهم، يعني أننا نحكم بأنهم تبع لآبائهم، فماذا معنى آبائهم يحاربوننا ويقاتلوننا ونقتلهم؟ فكذلك الأبناء تبع لهم، وذلك لأنهم غالبا ينشأون على نشأتهم، كما حكى الله عنه بقوله: وما ولا يلد إلا فاجرا كفارا، أي كلما ولد لهم أولادا نشأوا على ما نشأ عليه آباؤهم من الهجور ومن الكفر. ومع ذلك فإن الله تعالى قد يخرج من أصلاب الكفار من يعبد الله ويعرفه إذا أراد به خيرا وأدخله بالدين أو أدخل الدين عليه. وعلى كل حال نحن قلنا إن الإنسان عليه أن يحرص على أولاده فيربيهم ويعلمهم، وعلى الولد أن ينظر فيما فيه والده وفيما عليه أهله، فإذا كان حقا وصوابا قبله وعمل به، وإلا سأل عن الحق يتبعه ولم يعمل بالباطل ولو كان عليه أهله أو مجتمعه أو قبيلته وأسرته أو نحو ذلك.
كثير من الناس من الذين ولدوا على الإسلام يتبع أحدهم أباه فيما كان عليه من اعتقاد ومذهب، وإن كان خطأ ليس هو فيه على بصيرة، بل هو من مسلمة الدار لا مسلمة الاختيار، وهذا إذا قيل له في قبره من ربك قال ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. فليتأمل اللبيب هذا المحل ولينفخ نفسه وليقم لله ولينظر من أي الفريقين هو، والله الموفق. فإن توحيد الربوبية لا يحتاج إلى دليل، فإنه مركوز في الفطر، وأقرب ما ينظر فيه المرء أمر نفسه لما كان نطفة وقد خرج من بين الصلب والترائب، والترائب عظام الصدر، ثم صارت تلك النطفة في قرار متين في ظلمات ثلاث، وانقطع عنها تدبير الأبوين وسائر الخلائق، ولو كانت موضوعة على لوح أو طبق، واجتمع حكماء العالم على أن يصوروا منها شيئا لم يقدروا، ومحال توهم عمل الطبائع فيها، لأنها موات عاجزة ولا توصف بحياة، ولن يتأتى من الموات فعل وتدبير. فإذا تفكر في ذلك وانتقال هذه النقطة من حال إلى حال علم بذلك توحيد الربوبية، وانتقل منه إلى توحيد الإلهية. فإنه إذا علم بالعقل أن له ربا أوجده كيف يليق به أن يعبد غيره، وكلما تفكر وتدبر ازداد يقينا وتوحيدا، والله الموفق لا رب غيره ولا إله سواه.
ذكر أن الإنسان عادة يتبع ما عليه أباه ومجتمعه، ولكن لا يكون ذلك حجة له، ولا يحتج بذلك، ولا يكون معذورا بذلك. فالذين قالوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون، يقالوا لا نهلككم بفعلهم، بل كل يعذب بذنبه، فآباؤكم عليهم ذنوب وأنتم عليكم ذنوب، وأبناؤكم عليهم ذنوبهم التي اقترفوها وعملوها، ولو كان السبب هو الأول أو المضل هو الأول. وذلك لأن الله تعالى فطر العباد على معرفته، والواجب عليهم أن يتأملوا ما فطروا عليه، وأن يتأقلوا خلقهم، وأن يتأقلوا هذا الكون الذي بين أيديهم، وأن يتذكروا في مخلوقات الله تعالى، ومنه يخرجون إلى نتيجة وهي توحيد الربوبية، وهو أن هذا الكون له رب خالق مدبر، وأنه لم يخلق أبدا، كما في قوله تعالى يحسب الإنسان أن يترك سدى، يعني مهملا، ألم يكن نطفة من مني يمنى، ثم كان علقة فخلق فسوى، فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى. أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ أن يتدبر الإنسان مبدأ أمره ومبدأ تكوينه، وهو أنه قد كان في صلب أبيه ثم خرج واستقر في رحم أمه، كما في قوله تعالى ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم، جعله الله في قرار، في قرار مستقر لا تصل إليه الأيدي، ولا تعمل فيه الطبائع، ولا تقدر عليه الحيل، انقطعت عنه التدابير، فأخرجه الله بعد أن كونه بشرا سويا، كما في قوله تعالى أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا، وقال تعالى هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا يعني أطفالا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا. فهذا التدبير وهذا التنقل ليس للطبيعة فيه مجال، بل الترتيب والتربية هي خلق الله وتدبيره وتكوينه. فإذا عرف الإنسان هذا الكون وأنه لا بد له من مدبر وخالق ومتصرف استقر بذلك توحيد الربوبية في عقله وعرض أن له رب، ثم بعد ذلك ينتقل من تفكير إلى تفكير، يقول ما دام أن لهذا الكون رب وخالق ومدبر فإن لهذا الرب الخالق المدبر حقوق علينا. ما هي تلك الحقوق؟ هي التعبد له، هي أن نعبده وحده وأن نقر به إلها وأن نصرف له حقوقه التي فرضها علينا. وبعد ذلك يسأل عن هذه الحقوق، فإذا عرفها التزم بالتقرب بها، التزم بأن يعبد الله بها وأن يحرص على الاستقبال منها، وبذلك يكون من أهل السعادة. فكونه يقنع بما كان عليه آباؤه من الكفر والضلال والبدع والشرك والخرافات التي تمدها الأسماء أسماء وتنكرها اقتداء، ويقول هكذا وجدت آبائي أبي عليه، يقال هذا خطأ. لماذا لم تسأل عن الحق؟ أترضى أن تكون مقلدا لا تدري ما الناس فيه؟ هؤلاء الذين يتبعون الناس ويتبعون ما هم عليه من خطأ هم الذين إذا سئلوا في القبر من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ يقول أحدهم لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلت، فيعذبون في قبورهم على هذه المقالة، ولا ينفعهم أنهم سمعوا الناس وأنهم قلدوا الناس، لا ينفعهم ذلك. بل الواجب على المسلم، الواجب على العاقل من حيث هو، أن يستعمل عقله في معرفة خالقه ومدبره، وألا يرضى من الناس عليه دون أن يمحص تلك الأقوال والأعمال التي يعملها الناس، ودون أن يعرف الحق أو يبحث عنه. فإنه إذا بحث عن الحق عرفه، وإذا عرفه لزمه العمل به، وإذا لزمه العمل به وأداه كما ينبغي سعد وأصبح من أهل الخير.
قوله وقد علم الله تعالى فيما لم يزل عدد من يدخل الجنة وعدد من يدخل النار جملة واحدة، فلا يزاد في ذلك العدد ولا ينقص منه، وكذلك أفعالهم فيما علم منهم أن يفعلوه. قال الله تعالى إن الله بكل شيء عليم، وكان الله بكل شيء عليما. فالله تعالى موصوف بأنه بكل شيء عليم أجلا وأبدا، لم يتقدم علمه بالأشياء جهالة، وما كان ربك نسيا. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال كنا في جنازة في بقيع الغرقد، فأتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقعد وقعدنا حوله ومعه مخصرة، فنكت رأسه فجعل ينكت بمخصرته، ثم قال ما منكم من أحد، ما من نفس منفوسة إلا قد كتب الله مكانها من الجنة والنار، وإلا قد كتبت سقية أو سعيدة. قال فقال رجل يا رسول الله أفلا نمكث على كتابنا وندع العمل؟ فقال من كان من أهل السعادة فسيصير إلى عمل أهل السعادة، ومن كان من أهل الشقاوة فسيصير إلى عمل أهل الشقاوة. ثم قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له، أما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة، وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل أهل الشقاوة. ثم قرأ فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. خرجاه في الصحيحين.
من هنا صفة من صفات الله تعالى وهي العلم، العلم العام، رد على طائفة من غلاة المعتزلة الذين يقولون إن الله لا يعلم بالأشياء حتى تقع، لم يعلم بها قبل أن يوجدها. يردون بذلك النصوص ويتنقصون الرب سبحانه وتعالى، وهؤلاء هم غلاة القدرية قديما كمعزل بن الجهني وغيره يقولون إن الأمر أنف يعني أنه يستقبل ويستأنف ولا يعلم الشيء الذي قد مضى. من عقيدة أهل السنة أن الله تعالى علم ما الخلق عاملون بعلمه القديم الذي لا يعزب عن علمه شيء، وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، ويعلم الخفي والجلي، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، يعلم السر وأخفى من السر، السر ما يضمره الإنسان في نفسه ولا يبديه لأحد، وأخفى منه ما لم يخطر بباله. إذا علم الله أنه سيخطر بباله، يعلم الله أنه سيخطر له كذا وكذا مما لم يكن يظن أنه يخطر. والأيدي التي على إثبات صفة العلم وقدمه كثيرة مشهورة، وقد جمعها العلماء الذين كتبوا في الصفات واستوفوا ما ورد فيها من الآيات ومن الأحاديث. وإذا عرف المؤمن أن الله تعالى موصوف بالعلم دخل في ذلك أو اعتقد دخول أعمال العباد، وهو أنه علم من هو سعيد وشقي، ومن هو فاجر وتقي، ومن هو مخلق ونقي، وعلم من هو فقير وغني، ومن هو من أهل الخير ومن هو من أهل الشر. كل ذلك كلهم قد أحاط الله بهم علما لهذه الآيات. إن الله بكل شيء عليم، بكل شيء، وكان الله بكل شيء عليما، يدخل في كل شيء ما لم يكن مما سيكون كما علمه الله. كذلك بعد أن علمه الله تعالى فإنه قد أثبته وكتبه في الذكر في اللوح المحفوظ. فأول ما خلق الله تعالى القلم فقال له اكتب، فجرى بما هو كائن إلى يوم القيامة مما سيوجد وممن سيولد ومن أعمال العباد ونحو ذلك. يقول الله تعالى: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض، ما في السماء والأرض، إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير، يعني علم ذلك وتفاصيله يسير على الله. ويقول تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، من قبل أن نبرأ تلك المصيبة، بل من قبل أن نبرأ الخليقة كلهم كتب ذلك في اللوح المحفوظ كما يشاء الله، وذلك يسير على الله، ليس فيه صعوبة، لأنه هو الذي يدبر الخلائق وهو الذي يعلم أحوالهم ولا يخفى عليه شيء منهم. فإذا ما دام أنهم خلقه وأنه هو الذي يتصرف فيهم فهم لا يخرجون عما علمه فيهم، فعلم من هو سيصير إلى الخير وسيصير إلى الشر. ولكن كلفهم وأمرهم بالإيمان بذلك الغيب، وكذلك أعان هؤلاء وخذل هؤلاء، وله حجة البالغة، هدى من شاء وأضل من شاء، وله حجة البالغة على عباده. ولا يقول قائل إن هذا يتخذ حجة للكافر، ويقول بأن يقول: إذا كان الله كتب علي الشقاء فليس لي حيلة في أن أرد ما كتب الله، إذا كان الله كتبني في أم كتابي شقيا قريبا فإن ذلك لا يرد كتابة الله. نقول ومن أدراك، من أدراك بذلك؟ أنت مأمور بأن تفعل الأسباب، وقد يكون ذلك سببا من الأسباب التي قدر الله بها أنك من أهل السعادة أو من أهل الشقاوة. هذا ذكر العلماء أن القدر على أربعة أنواع: القدر العام يعني العلم، العلم بالكائنات قبل وجودها وكتابتها في اللوح المحفوظ، والثاني العلم السنوي وهو أن الله يكتب في ليلة القدر ما يكون في تلك السنة من الحوادث، هذه كتابة جزئية يقدر في ليلة القدر ويكتب فيها ما يكون على وجه الأرض منها من تلك الليلة إلى مثلها من السنة القابلة، فهذا تقدير أو كتابة أو علم خاص وهو السنوي. وهناك تقدير عمري وهو أن المولود إذا علقت به أمه في رحم ذي الرحم أرسل الله تعالى إليه الملك فقال: يا رب، مخلقة أو غير مخلقة؟ يعني هل يتم خلقه ويولد سويا أو تسقطه الرحم وتقيمه منيا؟ فإذا قال الله مخلقة قال: يا ربي، ذكر أم أنثى؟ فيكتب ذلك. سعيد أم شقي؟ فيكتب ذلك. فيسأل عن رزقه فيخبره الله بأن رزقه يكون بكذا وكذا، رزقه تكون بكذا وكذا، ويكتب أجله لأنه طويل الأجل أو قصير الأجل، يقدر الله ذلك كله له. وفي حديث آخر، حديث ابن مسعود المشهور: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل الله إليه الملك فيأمر بأربع كلمات يكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. يقول صلى الله عليه وسلم: يكتب ذلك كله وهو في رحم أمه. فالمؤمن الذي يؤمن بذلك يؤمن بساعة علم الله تعالى، ولكن لا يتخذ ذلك حجة في ترك العمل، بل يعمل فكل ميسر لما خلق له كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. فإن كان سعيدا فإن الله يسهل له الأسباب التي يكون بها سعيدا وعليه أن ينزل السبب، وإن كان شقيا فإنه محروم فله بذلة الأسباب. فهذا هو واسع علم الله، يعني أن الله تعالى عليم بكل شيء، وعلمه قد وسع الخلائق كلها. وفائدة الإيمان بالعلم المراقبة، وهو أنك إذا علمت أن الله عليم بما يجول في نفسك وبما تحدث به قلبك وبما تهم به من طاعة أو معصية، يطلع على ضميرك ويعلم ما في قلبك، حملك ذلك على ألا تعمل إلا خيرا، وعلى ألا تحدث نفسك إلا بخير، فبذلك تكون من أهل الخير. أن الإنسان الذي يتجاهل أو يظن أن الله لا يعلمه ولا يعلم أحواله، فإن هذا التجاهل أو الجهل هو الذي يوقعه في العصيان ويجرئه على المخالفات، كأنه يعني يعتقد أنه لا يراه ربه وأنه سيختفي. روي أن ثلاثة من قريش نكروا، ذكر ابن عمرو أنهم جلسوا في باب المسجد الحرام يقول: قليل فقه قلوبهم كثير شحم بطونهم. فقال أحدهم: أترون الله يسمع ما نقول؟ فقال أحدهم: يسمع إن جهرنا ولا يسمع إن أخينا. وقال الثاني: إن كان يسمع إن جهرنا سمع إذا أخينا. أنزل الله تعالى قوله: ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون وذلكم ظنكم الذي ظننتم لربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. فهؤلاء الذين ظنوا أن الله لا يعلم أعمالهم هذا الظن ماذا حصل لهم بسببه؟ حصل لهم أنهم أثروا من السيئات وتجرأوا على المحرمات ووقعوا في الذنوب، فكان ذلك سببا في شقائهم، وإن كان ذلك مكتوبا عليهم بالأجل لكن منهم سببا، وذلك ما قدره الله عليهم. فعلى العبد أولا، فإذا علم أن الله تعالى عليم بأحواله وبوساوسه وبخطوات قلبه وبأعماله أن يحمله هذا الاعتقاد على أن يراقب ربه وعلى أن لا يخالفه طرفة عين.
قوله: وكل ميسر لما خلق له، الأعمال بالخواتيم، السعيد من سعد بقضاء الله والشقي من شقي بقضاء الله. تقدم حديث علي رضي الله عنه وقوله صلى الله عليه وسلم فيه: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. وعن زهير عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: جاء سراقة بن مالك بن جعشم فقال: يا رسول الله، بين لنا ديننا كأننا خلقنا الآن، فيما العمل اليوم؟ أفيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير أم فيما يستقبل؟ قال: لا، بل فيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير. قال: ففيما العمل؟ قال زهير. ثم تكلم أبو الزبير بشيء لم أفهمه فسألت ما قال، فقال: اعملوا فكل ميسر. رواه مسلم. وعن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل ليعمل عمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار، وإن الرجل ليعمل عمل أهل النار فيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة. فرجاه في الصحيحين. وزاد البخاري: وإنما الأعمال بالخواتيم. وفي الصحيحين أيضا عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح، ويؤمر بأربع كلمات: يكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد. فوالذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. والأحاديث في هذا الباب كثيرة، وكذلك الآثار عن السلف. قال أبو عمر بن عبد البر في التمهيد: قد أكثر الناس من تخريج الآثار في هذا الباب، وأكثر المتكلمون من الكلام فيه، وأهل السنة مجتمعون على الإيمان بهذه الآثار واعتقادها وترك المجادلة فيها، وبالله العصمة والتوفيق.
معناه أن الله تعالى علم السعيد والشقي، ولكن قد يعمل الإنسان بعمل أهل الخير ثم يرتد في آخر عمره ويكون من أهل الشر، حيث أن الله كتب عليه الشقاوة. وبالعكس، قد يحظى الإنسان مع أهل الكفر ويمضي عمره كله على الكفر والضلال، ثم يهديه الله قريب الموت، قريب الحياة قرب الموت، فيموت وقد اهتدى. وقد ذكروا أن الأصيرم من الأنصار كان على دين قومه المشركين، ولم يسلم إلا قبيل المعركة التي هي معركة بدر، فأسلم، أو معركة أحد، أسلم ودخل المعركة واستشهد مع من استشهد، فجعله النبي صلى الله عليه وسلم من الشهداء ودعا له. هذا توفي وهو لم يصلي لله ركعه ولكنه اسلم اسلاما يقينيا وجاهد في سبيل الله. وضده رجلا كان يظهر انه مسلم ويجتهد في الاعمال، ولما حضر المعركه ايضا قاتل قتالا شديدا حتى قتل سته او سبعه، فلما ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم قال انه من اهل النار. ختم له بخاتمه سيئه وهو انه لما احس بالالم قتل نفسه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار. وإن وبالعكس أيضا، فالأعمال بالخواتيم، والإنسان عليه أن يسأل الله حسن الختام، وذلك لأنه إذا ختم له بخاتمة حسنة انتهت بها حياته كان من أهل السعادة، فإذا استمر على العمل السيء حرم الخير وختم له بعمل الشقاوة والعياذ بالله. فنعرف بذلك معنى هذا الحديث أن الرجل يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار، أو يعمل بعمل أهل الجنة حتى يقرب من الموت فيعمل بعمل اهل النار ويركد ما بين عشيه وضحاها، كما ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الفتن، وقال يصبح يا رجل مؤمنا ويمشي كافرا، ويمشي مؤمنا ويصبح كافرا، يعني بين عشيه وضحاها يكفر. فهذا
يحث الإنسان على أن يتمسك بدينه وأن يحرص على حسن الخاتمة، ويعرف أن الله تعالى يختم الإنسان بالعمل الذي قدره له والذي كتبه من أهله، ولكن له في ذلك سبب. إذا أكثر من سؤال الله تعالى أجاب الله دعوته، وإن كان ذلك مكتوبا عليه قبل أن يخلقه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم. نستقبل إن شاء الله في الأيام القادمة ما كنا ابتدأنا. نحن نقرأ في العقيدة. العقيدة ما يعقد عليه القلب، وإذا انعقد القلب على أمر فإنه لا يتخلى عنه. ولا شك أن من آثار الاعتقاد قوة العمل. إذا اعتقد العبد أمرا فإنه يلازمه ويتمسك به ويتشبث به بكل قواه ويتثانى في العمل به ويصبر على ما يناله. إذا كانت العقيدة عن يقين وصبر على ما يناله من أذى أو من تعذيب، وجدل في تحقيق ما يعتقده كل غال ورخيص ولو بذل نفسه، كما حصل للمؤمنين في كل زمان الذين بذلوا نفوسهم رخيصة في سبيل الله وفي سبيل إعلاء كلمة الله، كل ذلك لأجل قوة العقيدة. من العقيدة التي نحن نقرأ فيها الشهادتان، شهادة أن لا إله إلا الله يدخل فيها الإيمان بأسماء الله تعالى وبصفاته، ويظهر على من اعتقدها أثرها. يدخل فيها أيضا الإيمان بوحدانية الله تعالى وتفرده. يدخل في ذلك أيضا الإيمان بقوته وبقهره وبجبروته وبخلقه وبتقديره وبقدرته على كل شيء. آثار ذلك العبادة، عبادته وحده وترك عبادة ما سواه. ويدخل في الشهادة الثانية الإيمان بصدق النبي صلى الله عليه وسلم وبأمانته، والإيمان بتبليغه للرسالة وبيانها، والإيمان بصحة ما جاء به وما بلغه وكونه كله من عند ربه. يدخل في ذلك وجوب طاعته وجوب محبته واتباعه والتأسي به والسير على نهجه وتحكيمه والرضا بحكمه وعدم الميل عن سنته. متى تحقق ذلك؟ ظهر أنه من قوة العقيدة. يدخل في ذلك أيضا الإيمان بفضائله وبمزاياه، وكان منها أنه عليه الصلاة والسلام سيد الخلق يوم القيامة، وأنه الشفيع المشفع، وأنه صاحب المقام المحمود والحوض المورود والشفاعة في الآخرة. وكل ذلك يستدعي من قال ذلك واعتقده أن يتبعه بالعمل. ويدخل في ذلك الإيمان بكل ما جاء العبد من الله تعالى وبلغته رسلهم. رسل الله تعالى وبلا شك أن الرسل عليهم الصلاة والسلام خاتمهم وأفضلهم محمد عليه الصلاة والسلام، أنهم مكلفون من الله تعالى بتبليغ الرسالة، وأنهم بلغوا ما أرسلوا به فأدوا الأمانة وبلغوا الرسالة ونصحوا لأممهم. فكل ما بلغوه وكل ما جاءوا به وكل ما جاء في كتبهم فالعبد يلتزم به ويصدقه، سواء كان مجملا أو مفصلا. التفصيل جاءنا في كتابنا الذي أنزله الله على قلب محمد صلى الله عليه وسلم، فصلت فيه أحوال الآخرة وما يكون بعد الموت وما يكون في الدار الآخرة، فيؤمن العبد بذلك ويصدق بتفاصيله. والإجمال في الكتب السابقة نؤمن بها إيمانا مجملا، نصدق بأنها كلام الله وبأنها من الله وبأنها حق وبأن الله كلف بها الأمم التي أنزل الذين نزلت عليهم، كلفهم بالعمل بتفاصيلها. ولكن نحن ما كلفنا بالعمل ولا بالعلم بتفاصيلها، وإنما نؤمن بها مجملة تدخل في الإيمان بكتب الله. وأدلة ذلك واضحة الحمد لله. فإذا آمن العبد بكل ذلك وبغيره من تفاصيل العقيدة صدق عليه أنه من أهل العقيدة الراسخة الذين يعملون عن عقيدة، يعملون عن يقين، يعملون عن إيمان، ولا يردهم عن العمل شبهة ولا شك، ولا يعتريهم توقف ولا ريب. فإذا اعتقد العبد العقيدة التي هي متلقاة عن الله تعالى وعن رسله ظهرت آثارها على أعمالهم. وإذا رأيت المبتدعة الذين يخالفون الأدلة دل كذلك على ضعف عقيدتهم وعلى تزعزعها وكونها على شفا جرف هار لم تكن راسخة في قلوبهم. وهكذا إذا رأيت الذين يتهاونون بالسيئات ويرتكبون المحرمات ويتركون الطاعات الواجبة، فإن ذلك دليل على ضعف معتقدهم، بحيث أنها لم ترسخ العقيدة في قلوبهم ولم يطمئنوا بالإيمان ولم يطمئنوا به لما أقدموا على هذه المخالفات، ولو استحضروا عظمة ربهم وأنه يراهم ويعلم سرائرهم وضمائرهم لما أقدموا على المعاصي وهم يعرفون أنها معاصي. فإذا يتفقد الإنسان نفسه ويتفقد بني جنسه ويعرف بذلك سليم العقيدة وضعيف العقيدة، ويعرف بذلك من هو قوي في الإيمان متمكن منه قد رسخ الإيمان في صلب قلبه، فيقول هذا من أهل العقيدة، عرفته بقوة إيمانه وعرفته بآثار إيمانه وعرفته بقوة تصديقه، عرفته بالعمل وعرفته بالبعد عن الحرام وعرفته بالبعد عن المشتبهات، وهذا ضعيف العقيدة. عرفته بتساهله بالإيمان، عرفته بتساهله بالمعاصي، عرفته بتساهله بترك الطاعات وما أشبه ذلك. فهذا هو النتيجة والفائدة الصحيحة في العلم هذه العقيدة وتفاصيلها التي وصلت في الطحاوية وكذلك في غيرها من عقائد أهل السنة. تفاصيلها لا شك أنها تزيد العبد قوة وإيمانا، سواء منها ما يتعلق بالعهود أو ما يتعلق بالمواثيق أو ما يتعلق بدخول الأعمال في مسمى الإيمان أو ما يتعلق بالقضاء والقدر أو ما يتعلق بعلم الغيب العلوم الغيبية السابقة واللاحقة أو ما يتعلق بالإيمان بالبعث وبما بعد البعث أو ما يتعلق بالقدر وفتنته ونعيمه وما أشبه ذلك أو ما يتعلق بالإيمان بالجنة والنار والثواب والعقاب والوعد والوعيد أو ما يتعلق بالإيمان بالله وبملائكته وبكتبه ورسله وما أشبه ذلك كل ذلك يعتبر تفاصيل لأصل هذه العقيدة ولكن الأصل كما قلنا الإيمان بالله سبحانه وتعالى وبما جاء عن الله وعلى مراد الله. لقد قرأنا فيما مضى كلاما حول المواثيق والعهود التي أخذها الله تعالى على عباده في قوله تعالى وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم. وعرفنا أن هذا إما أنه كما ورد في الأحاديث العهد الذي أخذه الله على بني آدم وهم في أصلاب آدم أو أنه العهد الذي فطر الله عليه العباد وجعل لهم عليه. وهذا هو الأقرب والأمثل ويبينه قول الله تعالى فطرة الله التي فطر الناس عليها وقوله في الحديث القدسي إني خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين فأخرجتهم عن دينهم. فكونهم حنفاء يعني على الفطرة والحنيفية التي هي معرفة الله ومعرفة ما خلقوا له. فهذا هو الأقرب ولكن نؤمن أيضا بالحديث الذي فيه أن الله تعالى استخرج ذرية آدم من ظهره وعرف منهم من هو من أهل الجنة ومن هو من أهل النار وقال هؤلاء إلى الجنة ولا أبالي وهؤلاء إلى النار ولا أبالي. فنؤمن بذلك وإن كنا لا نتذكر ذلك العهد ولكن خبر الله أوثق. والأصل أنه معرفة الله تعالى وجبلة العبد التي لو ترك عليها لعرف أنه مخلوق وأن له خالق وأن خالقه له عليه حقوق. فيؤمن العباد بذلك من جملة الإيمان بالغيب ومن جملة العقيدة التي يعتقدونها. أما الآن فنستمر في القراءة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى قوله وأصل القدر سر الله تعالى في خلقه لم يطلع على ذلك ملك مقرب ولا نبي مرسل والتعمق والنظر في ذلك ذريعة الخذلان وسلم الحرمان ودرجة الطغيان فالحذر كل الحذر من ذلك نذرا وفكرا ووسوسة. فإن الله تعالى طوى علم القدر عن أنامه ونهاهم عن مرامه كما قال تعالى في كتابه لا يسأل عما يفعل وهم يسألون فمن سأل لما فعل فقد رد حكم الكتاب ومن رد حكم الكتاب كان من الكافرين. أصل القدر سر الله في خلقه وهو كونه أوجد وأفنى وأخطر وأغنى وأمات وأحيا وأضل وهدى. قال علي رضي الله عنه القدر سر الله فلا تكشف. والنزاع بين الناس في مسألة القدر مشهور والذي عليه أهل السنة والجماعة أن كل شيء بقضاء الله وقدره وأن الله تعالى خالق أفعال العباد. قال تعالى إنا كل شيء خلقناه بقدر وقال تعالى
وخلق كل شيء فقدره تقديرا، وأن الله تعالى يريد الكفر من الكافر ويشاؤه ولا يرضاه ولا يحبه، فيشاؤه كونا ولا يرضاه دينا. وخالف في ذلك القدرية والمعتزلة، وزعموا أن الله شاء الإيمان من الكافر ولكن الكافر شاء الكفر، فروا إلى هذا لئلا يقولوا شاء الكفر من الكافر وعذبه عليه، ولكن صاروا كالمستجير من الرمضاء بالنار، فإنهم هربوا من شيء فوقعوا فيما هو شر منه، فإنه يلزمهم أن مشيئة الكافر غلبت مشيئة الله تعالى، فإن الله قد شاء الإيمان منه على قولهم والكافر شاء الكفر، فوقعت مشيئة الكافر دون مشيئة الله تعالى. هذا من أقبح الاعتقاد، وهو قول لا دليل عليه، بل هو مخالف للدليل. روى اللالكائي من حديث بقية عن الأوزاعي: حدثنا العلاء بن الحجاج عن محمد بن عبيد المكي عن ابن عباس أن رجلا قدم علينا يكذب بالقدر، فقال دلوني عليه، وهو يومئذ أعمى، فقالوا له ما تصنع به؟ فقال والذي نفسي بيده، لئن استمتنت منه لأعضن أنفه حتى أقطعه، ولئن وقعت رقبته بيدي لأدقنها، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كأني بنساء بني سهم يطفن بالخزرج فصفت ألياتهن مشركات. وهذا أول شرك في الإسلام، والذي نفسي بيده لا ينتهي بهم سوء رأيهم حتى يخرج الله من أن يقدر الخير كما أخرجوه من أن يقدر الشر. قوله: وهذا أول شرك في الإسلام إلى آخره من كلام ابن عباس. وهذا يوافق قوله: القدر نظام التوحيد، فمن وحد الله وكذب بالقدر نقض تكذيبه توحيده.
يتعلق هذا بالقضاء والقدر. يذكر المؤلف أن القدر سر الله تعالى في كونه وفي أمره، ووجه كونه سرا لا يعلمه البشر أن الرب سبحانه له الحكمة في كونه هدى هذا وأضل هذا، ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون، ولا يجوز للعباد أن يسألوا عن الأسباب في أفعال الله تعالى، فلا يقال لماذا حدث الله الخير، لماذا أنزل الله العذاب، لماذا خلق الله الأمراض، لماذا خلق الله الحشرات والأضرار، لماذا خلق الله السباع، لماذا سلط الله على المؤمنين الأمراض والآهات والفقر، لماذا سلط عليهم الكفار، لماذا أفقر هذا وأغنى هذا. لا يجوز على هذه الآية: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. لكن ما ذلك نعرف أنه سبحانه حكيم، يضع الأشياء في مواضعها اللائقة بها، فلا يفعل شيئا عبثا. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وليس شيء من خلقه موجود إلا لحكمة، ولم يسلط عقوبة ولم يخلق مرضا إلا لمصلحة ولحكمة، سواء علمنا تلك الحكمة أو حجبت عنا، لأن هذا مقتضى اسمه الحكيم ذو الحكمة التي هي غاية المصلحة. ولكن ليس لنا الاعتراض على تصرفه، فهو سبحانه يتصرف في خلقه كيف يشاء فيهدي هذا فضلا منه ويضل هذا عدلا منه ويغني ويفقر ويميت ويحيي ويسعد ويسقي ويمنع ويعطي لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه. ولكن ليس لنا أن نعترض على الله تعالى بل نؤمن بذلك كله ونقول لا نعلم الحكمة في ذلك ولا نعلم السر في ذلك. فالقدر سر الله، سر الله في خلقه. هذا من ناحية خلقه الأشياء النافعة والضارة معه. ولا شك أن خلق الخير والشر وخلق النفع والضر المتضادين أنهما دليل على كمال القدرة. فإننا إذا رأينا أنه فرق بين الأخوين، هذا غني وهذا فقير، هذا سليم وهذا مريض، هذا سعيد وهذا سقي، هذا مهتدي وهذا ضال، هذا غني وهذا فقير، مع كونهما على حد سواء، لا شك أن هذا يدل على كمال التفرد، أنه تصرف في خلقه كما يشاء، وأنه خلق الضدين، وذلك دليل كمال القدرة. خلق الضدين دليل كمال القدرة. الله تعالى خلق الضدين من كل الأشياء، فالظلمة ضدها النور، والليل ضد النهار، وكذلك المزدوجات كما في قوله تعالى ومن كل خلقنا زوجين لعلكم تذكرون، يعني ذكر وأنثى. فهكذا أيضا المتضادات، الصحة والمرض ضدان، والخير والشر، والغنى والفقر، والسعادة والشقاوة. الله تعالى هو الذي خلقها وقدرها. ولكن نعرف أن كل ما صدر عن الله تعالى فإنه خير بالنسبة إلى إيجاده، هو خير. ولذلك ورد في حديث التلبية لبيك وساديك والخير بيديك والشر ليس إليك. معلوم أن الله هو الذي يقدر الأمراض وهو الذي يقدر الفقر والمصائب، وهو الذي يقدر العاهات على العباد والحوادث ونحوها. ولكن هل يقال انها شر بالنسبه الى الله؟ ليست شرا، بل هي الحكمه، لحكمه ومحض مصلحه. فهذا معنى قوله والشر ليس اليك. واذا تتبعت القران والادله تجد ان كل ما فيه ضرر وشر ينسب الى الانسان، وان كان الله هو الذي اوجده وكونه وقدره. حكى الله عن ابراهيم انه قال الذي يميتني الذي يطعمني ويسقيني واذا مرضت فهو يشفيني. لم يقل واذا امرضني واذا مرضت، مع ان الله تعالى هو الذي
ينزل المرض ويقدره، ولكن لا يضاف إليه الشر المحض. وحكى الله عن مؤمني الجن أنهم قالوا: وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. فالشر قالوا أريد، والخير قالوا أراد بهم ربهم رشدا. وذلك حتى ينزه الله تعالى أن يصدر منه شر محضن، وإن كان هو الذي قدر الشر وخلقه وكونه، فإنه لا يكون في الوجود إلا ما يريد. فيعتقد العبد أن صدورها من الله تعالى خير ولمصلحة ومصلحة، وليس فيها أي ضرر، ليس فيها أي ضرر على يعني بالنسبة إلى الله، ولو كان فيها كراهية للعباد وضرر عليهم حسيا، لكن ما خلقها وقدرها إلا لحكمة ومصلحة فهي خير، فلا يضاف الشر إلى الله تعالى. هذا هو قول أهل السنة. سمعنا أن طائفة المعتزلة أنكروا أن يكون الله تعالى يخلق أفعال العباد، وجعل العبد هو الذي يخلق فعله، وجعل العباد هم الذين يهدون أنفسهم ويذلون أنفسهم، وكذبوا بالنصوص الواردة في مثل إضافة الأفعال إلى الله تعالى، كقوله تعالى: إن الله لا يهدي من يضل، وكقوله تعالى: ومن يضلل الله فما له من هاد، ومن يهد الله فما له من مضل، وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة الحاجة: من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. في هذا كله أن الله هو الذي هدى هذا وأقبل بقلبه إلى الخير، وأضل هذا وصرفه عن الشر، وله المنة والنعمة على المهتدين، وهو العادل في صرف هؤلاء المعتدين الظالمين. ولكن ما عذبهم وهو ظالم لهم، لو عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم لكانت رحمته أفضل من أعمالهم. فعلى هذا نقول إن الله تعالى هو الذي خلق أفعال العباد، ولو شاء لما فعلوها، فلو شاء لما ضل هذا ولما اهتدى هذا، فهو الذي من على هذا وهداه، هو الذي أضل هذا وصرفه. قال الله تعالى: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يمله يجعل صدره ضيقا حرجا. وقد حكى الله عن المشركين أنهم يتعلقون بعموم المشيئة ولا متعلق لهم في ذلك، فإذا قال المشركون مثلا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، أنطعم من لو يشاء الله أطعمه. نقول حقا أن الله لو شاء ما أشركتم، ولكنه سبحانه خذلكم عدلا منه ولم يقدر لكم الهداية، لكن أعطاكم قوة وأعطاكم اختيارا وأعطاكم ميلا وتفضيلا، وصرتم به مائلين إلى أفعال الشر إلى الكفر وإلى المعاصي، فميلكم هذا واختياركم وإن كان مسبوقا بقضاء الله وقدره هو الذي تستحقون عليه العقوبة. فلذلك يقول أهل السنة إن الله تعالى تغلب قدرته قدرة العباد، ولكن أعطانا قوة وأعطانا قدرة وأعطانا استطاعة نتمكن بها من مزاولة الأعمال، وقدرة الله وإرادته ومشيئته غالبة على قدرة العباد ومشيئتهم وإرادتهم. ولأجل ذلك يقول تعالى فما شاء وما تشاءون إلا أن يشاء الله. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام في الدعاء المأثور ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. فالمعتزلة ما اتسعت نفوسهم لهذا، فقالوا إن قدرة العبد غلبت قدرة الله، على قولهم أنه يكون في الوجود ما لا يريد، أنه أراد من الناس كلهم أن يؤمنوا ولكن غلبت قدرة هؤلاء الكفار قدرة الله فاختاروا الكفر فغلبت قدرتهم، فكان في الكون من يخلق مع الله لأنهم خلقوا أفعالهم مستقلين بها دون أن يكون لله تصرف فيهم ولا قدرة عليهم، فكانوا بذلك كما سمعنا كالمستجير من الرمضاء بالنار. كأنهم يقولون لو أنه خلق بهم ذلك وعذبهم لكان ظالما لهم، كيف يعذبهم وهو الذي خلق فيهم الكفر وخلق فيهم المعاصي وأقدرهم عليها؟ نقول أنتم فررتم من شيء ووقعتم في شر منه حيث جعلتم الله مغلوبا على أمره، حيث قلتم إنه يعصى قسرا وأن قدرتهم تغلب قدرته، تعالى الله عن ذلك. ولأجل هذا الاعتقاد الذي هو قوله أن مع الله من يخلق يسموا مجوس هذه الأمة. المجوس يجعلون الأمر صادرا عن خالقين، النور والظلمة، فالنور هو الذي يخلق الخير والظلمة هي التي تخلق الشر. والقدرية الذين ينكرون قدرة الله يجعلون العباد يخلقون أفعالهم مستقلين بها ولا يجعلون مع الله ولا يجعلون لله قدرة على الهداية ولا على الإغلاق. وبكل حال فعقيدة أهل السنة أن لله تعالى قدرة تغلب قدرة العباد، ولكن يثيب العباد ويعاقبهم على ما أوجب فيهم من القدرة والاستطاعة التي يتمكنون بها من مزاولة الأعمال. فثواب العباد وعقابهم على طاعتهم، كما في قوله جزاء بما كانوا يعملون، بما قدمت أيديكم، بما كسبت أيديكم. فما دام أنهم أسندت إليهم الأعمال الذين عملوا بما كانوا يعملون بما عملوا، فلا بد أنهم لهم استطاعة ولهم قدرة يتمكنون بها من إيجاد الإيمان والكفر، إيجاد الطاعات وإيجاد المعاصي، ولهم اختيار، ولكن كل ذلك مسبوق بقدرة الخالق تعالى وباختياره وبقهره، مسبوق ولو شاء لما حصل ذلك منه. قل هل لله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. فلله الحجة على خلقه، فهو الذي يقدر على أن يعطي هذا الهداية من منه وكرما ويخجل هذا. والبحث هذا بحث واسع الذي يتعلق بالقضاء والقدر، وقد أطال فيه العلماء حتى يبطلوا شبهة طائفتين: طائفة غلت في الإثبات، وطائفة غلت في النفي. فالذين غلوا في النفي نفوا قدرة الله، هؤلاء يسمون القدرية نفاة القدر، وهم عموم المعتزلة. والذين غلوا في الإثبات يسمون المجبرة أو الجبرية، غلوا في الإثبات حتى سلبوا العبد قدرته واختياره وجعلوه كالشجرة تحركها الرياح ليس له أي اختيار، وجعلوا تعذيبه على المعاصي ظلما من الله له، تعالى الله عن قولهم. وتوسط أهل السنة والجماعة وجعل العبد قدرة وإرادة، والله خالقه وخالق قدرته وإرادته، وجعل العباد فاعلين حقيقة تضاف إليهم أعمالهم، فالعبد هو المؤمن والكافر والبر والفاجر والمصلي والصائم، يسند إليه هذه الأعمال وإن كانت بقضاء الله وبقدره وبخلقه وبإرادته، حيث لا يخرج شيء عن إرادة الله تعالى.
وروى عمر بن الهيثم قال: خرجنا في سفينة وصحبنا فيها قدري ومجوسي، فقال القدري للمجوسي: أسلم. قال المجوسي: حتى يريد الله. فقال القدري: إن الله يريد ولكن الشيطان لا يريد. قال المجوسي: أراد الله وأراد الشيطان، فكان ما أراد الشيطان، هذا شيطان قوي. وفي رواية أنه قال: فأنا مع أقواهما. ووقف أعرابي على حلقة فيها عمرو بن عبيد وقال: يا هؤلاء، إن ناقتي سرقت، فادعوا الله أن يردها علي. فقال عمرو بن عبيد: اللهم إنك لم ترد أن تسرق ناقته فسرقت، فارددها علي. فقال الأعرابي: لا حاجة لي في دعائك. قال: ولما؟ قال: أخاف كما أراد أن لا تسرق فسرقت أن يريد ردها فلا ترد. وقال رجل لأبي عصام القسطلاني: أرأيت إن منعني الهدى وأوردني الضلال ثم عذبني أيكون منصفا؟ فقال له أبو عصام: إن يكن الهدى شيئا هو له، فله أن يعطيه من يشاء ويمنعه من يشاء. وأما الأدلة من الكتاب والسنة فقد قال تعالى: ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها، ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. وقال تعالى: ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا، أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. وقال تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وقال تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله، إن الله كان عليما حكيما. وقال تعالى: من يشاء الله يضلله، ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. وقال تعالى: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. ومنشأ الضلال من التسوية بين المشيئة والإرادة وبين المحبة والرضا، فسوى بينهما الجبرية والقدرية. ثم اختلفوا فقالت الجبرية: الكون كله بقضائه وقدره، فيكون محبوبا مرضيا. وقالت القدرية النفاة: ليست المعاصي محبوبة لله ولا مرضية له، فليست مقدرة ولا مقضية، فهي خارجة عن مشيئته وخلقه.
وهذه القصص التي سمعنا مما تبطل قول المعتزلة. ففي القصة الأولى مجوسي وقدري. المجوس معلوم أنهم يجعلون الكون صادرا عن خالقين، خالق للخير وخالق للشر. فهذا المجوسي باق على مجوسيته. هذا القدري دعاه إلى الإسلام، فقال المجوسي: لا أسلم حتى يريد الله، حتى يريد الله أن أسلم. فقال ذلك القدري: الله يريد الإسلام منك، ولكن الشيطان هو الذي يريد منك الكفر. فتعجب ذلك المجوسي وقال: هذا شيطان قوي، قوة الشيطان غلبت قوة الله. الله أراد أن أؤمن والشيطان أراد أن أكفر، فغلبت إرادة الشيطان إرادة الله، فخصم بذلك وهزم المعتزلي. ولو أنه قال: إن الله تعالى أراد كل شيء، أراد منك الإيمان وأحبه منك، ولكن جعل لك قدرة وميلا واستطاعة تزاول بها العمل، لكان ذلك أقرب إلى أن يتقبل. فهذه لا شك أنها دالة على أن المعتزلة متذبذبين في شبهاتهم وفي حججهم. أما القصة الثانية كما سمعنا قصة صاحب البعير الذي أبو هذا المعتزلي، هذا من أول من أظهر الاعتزال، أول من أظهر الاعتزال في السلف، يعني السلف هو واصل بن عطاء، وتبعه عمرو بن عبيد، وكلاهما على مذهب المعتزلة. فلما دعا الله ذلك المعتزلي بقوله: اللهم إنك لم ترد أن يشرق البعير فاردده، الأعرابي هطل وقال: اللهم أراد أن يشرق، إذن لو أراد أن يرده لم يقدر، إذا لم يرد أن يشرق فإنه قد يريد رجوعه فلا يقدر على إرجاعه، لا حاجة له دعائه. الله تعالى هو الذي يريد كل شيء، ولا يكون في الوجود إلا ما يريد، ولكنه يقدر هذه الأشياء كما يشاء. وبكل حال فعندنا الأدلة التي سمعنا واضحة الدلالة في أن مشيئة الله تعالى وقدرته عامة، وأنه لا يكون في الوجود إلا ما يريد. فإن قوله تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله، أي مشيئتكم التي